والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
نعود لقوله يخرج منهما. المؤلف يقول من مجموعهما، من مجموع ماذا؟ المالح والعذب، يعني أنه يخرج من مجموع هذين. والواقع على كلام المؤلف وكلام غير من المفسرين أنه لا يخرج إلا من الملح، فاللؤلؤ والمرجان يؤكد أصحاب التفسير المتقدمون أنه لا يكون في الماء العذب، إنما يكون في الماء الملح. إذن ما معنى يخرج منهما؟ الضمير مثنى، قال من مجموعهما، والواقع أنه ما يخرج إلا من الملح، هذا تقريرهم. وقالوا هذا أسلوب قرآني أن يأتي الشيء مضافا إلى اثنين لكنه في الواقع من واحد. ماذا قال الله تعالى في الرسل لما خاطب الجن والإنس؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم؟ فقال الله تعالى رسل منكم، يعني من مجموعكم، رسل منكم من مجموعكم، مع أن الرسل إنما هم من الإنس ليسوا من الجن. فقالوا كذلك هنا يخرج منهما، يعني من الملح ليس من العذب، لأن اللؤلؤ والمرجان لا يكون في العذب. هذا هو التقرير القديم عند أهل التفسير على نحو ما سمعت. وهذا التقرير أو هذا التوجيه يعني توجيه من توجيهات قيلت، ولكن مجموعها ينتهي إلى أن اللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من أي شيء؟ من الملح فقط، ليس من العذب، وينفون هذا. طيب، أعيدكم إلى ما قاله أصحاب الإعجاز لما فسروا البحرين بأنهما بحران مالحان. هل يرد إشكال على هذا؟ لا يرد إشكال، لأن البحرين على كلامهم كلاهما مالح، فلا يبقى إشكال على هذا. بعد هذا نقول إن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذه الآية لها آية أخرى، أو في آية أخرى ربما تكون أبسط في البيان من هذه الآية. أعني بذلك آية سورة فاطر. قال الله تعالى في سورة فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. هذا هو الشاهد. قال الله تعالى ومن كل، من كل من أي شيء؟ المالح والعذب. من كل من البحرين المالح والعذب تأكلون لحما طريا، وهذا ليس في إشكال، وتستخرجون حلية تلبسونها. حلية تلبسونها من أي شيء؟ نعم، من العذب والمالح، لأن الله قال ومن كل، يعني ومن كل من العذب والمالح. هذا هو مقتضى الدلالة اللغوية. ولهذا هذه الآية في الحقيقة كالنص الواضح في أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من أي شيء؟ يخرجان من الماء العذب ومن الماء المالح، يخرجان منهما على حد سواء. ولهذا الشنقيطي رحمه الله لما أتى إلى هذه الآية وذكر آية الفرقان وذكر قول الجمهور الذين يحملون الآية على أن في الماء المالح، قال إن هذا المعنى باطل، باطل، هكذا لفظه رحمه الله، باطل. فكر على القول المشهور الذي اعتمده أهل التفسير، كر عليه وقال إنه باطل. ماذا يريد؟ يريد أن القرآن يفسر بالقرآن، فما دامت آية فاطر نصت على أنه من كل، إذن لا داعي للتوجيه، ونقول من مجموعهما. ثم ذكر أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من الماء العذب، يخرج من الماء العذب. ثم لما علق الشيخ محمد عطية السالم رحمه الله على تفسير شيخه أشاد بما قرره الشنقيطي شيخه، وقال إن هذا فتح فتحه الله تعالى عليه على الشنقيطي، ثم أتبع هذا ببيان ما ثبت علميا أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من المياه العذبة، وذكر أن هذا موجود في أنهار في بريطانيا، وأنه وجد فيها لآلئ تستخرج من المياه العذبة، والقرآن قد سبق إلى هذا. فإذا كنا أمام دلالة القرآن وأمام دلالة الواقع، فلا شك أن ما قاله الشنقيطي متعين، متعين في هذا لما سمعته من دلالة القرآن الذي فسر بعضه بعضا، ومن شهادة الواقع، وأن اللؤلؤ يكون من هذا ومن هذا. إذن بعد هذه يعني الجولة العلمية في كلام الله سبحانه وتعالى، يتبين لك أن القرآن يعني كلام الله، وأن الناس يحومون حوله، ولا يمكن لأحد أنه ينهي القول فيه، لكن الإنسان ينظر ويجتهد فيما يشهد له القرآن في مكان آخر ونحو ذلك من المرجحات. إلى هنا يكفي البحث في هذه المسألة، في مسألة خروج اللؤلؤ والمرجان، وسمعت كلام الأقدمين والمتأخرين. يقول الله تعالى بعد هذا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعد هذه الآية العظيمة يقول تعالى: فبأي آلاء ربكما، وسبق البحث فيها. ثم يأتي كلام آخر: وما زلنا في عالم البحار، فانتبهوا معنا وتابعوا. يقول تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر. قال مؤلف: الجواري السفن المنشآت المحدثات في البحر. قال: كالأعلام. هذا لفت نظر إلى تلك المركوبات العظيمة وهي السفن، ولا أدري هل منكم من ركب السفن حتى نستشهده في بعض الأمور، أو كلكم بريون. طيب، ننظر في الآيات. الله تعالى يقول: وله الجواري. المؤلف فسرها بالسفن، وهذا صحيح، لكن الله تعالى ما ذكر السفن هنا باسمها، وإنما ذكرها بوصفها، وفيها فائدة لعلنا نشير إليها إن شاء الله في الفوائد. وقال هنا المنشآت، قال المحدثات، يعني أن الله سبحانه وتعالى أنشأها، وإنشاء الله تعالى لها إنما هو بإنشاء الناس لها، فالله تعالى هو الذي علمهم، علمهم السفن وعلمهم صنعتها، فهي منشآت. قال الله تعالى: في البحر. في البحر جار مجرور، أين تعلقه؟ أين تعلقه؟ وله الجواري المنشآت في البحر. هل تعلق في الجواري؟ وله الجواري في البحر، يعني التي تجري في البحر. نعم، هذا هو المتبادر، أنها تجري في البحر. ولكن المنشآت ألا يمكن أنها تعلق بها في البحر؟ منشآت في البحر، ربما هذا، لكن المعنى الأول أوضح. كيف تعلقها بالمنشآت؟ يعني أن هذه السفن الكبيرة تنشأ في البحر، ولهذا صناعة السفن لا تكون في الأماكن اليابسة البعيدة عن البحار. لو أن إنسان فتح مصنع في عنيزة لصناعة السفن والمركبات البحرية، ما رأيكم؟ هذه تجارة يعني قد نقول خاسرة. إذن صناعة السفن وإنشاؤها إنما يكون في الأماكن البحرية، البحرية. والسفن الكبار أيضا كما ربما تعرفون إنما تنشأ على الساحل، أيضا ينشئون على الساحل ويبدأون ببنايتها، كما يبني الإنسان بيته يبدأون ببناية السفن يعني خشبة خشبة. وسمعت أن بعض هذه السفن تبقى سنة كاملة يعمرون في عمارة ويطلون فيها ويدققون وكذا وكذا على الساحل، ثم إذا انتهت أطلقوها في هذا البحر. إذا كان هذا معنى، إذا كان هذا المعنى، فلا مانع أن يكون قوله في البحر متعلق بالمنشآت، يعني أنها تنشأ في البحر، تصنع وتعد في البحر. أما توصيفها فقال الله تعالى كالأعلام، قال كالجبال عظما وارتفاعا، وهذا حق وهو كلام الله عز وجل. كالأعلام كالجبال، فهي عظيمة في سعتها وأيضا مرتفعة لا ارتفاع، فهي باسقة في الأفق. ثم إذا عرفت هذا وهي أنها كالأعلام، فيها معنى آخر لكونها كالأعلام، وهي أنها راسية، راسية. فكما أن الجبال راسية كذلك هذه السفن راسية بأمر الله عز وجل، بأمر الله راسية. ولذلك الذين ركبوا هذه السفن ربما يذهل الإنسان، ربما يذهل الإنسان مع طول بقائه ويظن أنه على اليابسة، ربما ينسى ويظن أنه على اليابسة، لا سيما إذا كان يدخل غرفا ويأكل أكلا مطمئنا وينام نوما مطمئنا وما أشبه ذلك، إذا هي راسية. ونستشهد بكم أيها البحريون، هل هو كذلك؟ نعم هو كذلك، فإن من ركب فيها ربما يعني يتخيل أنه في داخل حارة من الحارات أو مدينة من المدن فيها كل شيء، حتى أنهم يا محمد ربما لعبوا كرة في داخل السفينة، عندك خبر؟ نعم، مما يدلك على أنها راسية. نعود للآيات، قال الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما سبق في بيان أنه لا عذر لأحد بالتكذيب. يقول تعالى بعد هذا، بعد كل آية العظمة، يقول تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. كل من عليها أي على الأرض من الحيوان. لماذا قال المؤلف من الحيوان؟ لأنه مادة الحياة، هو الذي يفنى. أما من ليس فيه حياة فلا يقال عنه فنى أو فني. فقال الله تعالى كل من عليها فان من الحيوان. وتلاحظ هنا أن الله قال كل من عليها فان، قال المؤلف هالك وعبر بمن تغريبا للعقلاء. أين من؟ كل من تغريبا للعقلاء، لأن الحيوانات التي ليست مكلفة هذه ما يقال فيها من، إنما يقال فيها ما، يقال فيها ما، لكن تغريبا للعقلاء قيل فيها من. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبعد أن بين فناه أو إفناءه سبحانه وتعالى لكل أحد أثبت بقاءه، فقال ويبقى وجه ربك، قال مؤلف ذاته ذو الجلال والإكرام. فالله سبحانه وتعالى يبقى بقاء حقيقيا ولا يتطرق له شيء من الفناء، لا في قليل ولا في كثير. وأما قوله ذاته فالمعنى صحيح، يبقى وجه الله يعني تبقى ذاته، ولكن مع اعتقاد أن لله عز وجل وجها يليق بجلاله كغيره من الصفات. فالآية الكريمة من أدلة إثبات الوجه لله عز وجل، كما أن له صفات أخرى كذلك له صفة الوجه، ذلك الوجه العظيم الذي يناسب مقامه عز وجل. إذن تفسير مؤلف ذاته كما قلنا صحيح، مع تقييد ذلك بإثبات الوجه، فهي من أدلة إثبات هذه الصفة. وأما قول ذو الجلال والإكرام فهي صفة لأي شيء؟ للوجه أو للرب؟ للوجه، لماذا؟ لأن الله قال ذو، فوجه ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأنه ذو جلال، يعني صاحب جلال، والجلال هنا العظمة، فهو ذو عظمة وبهاء. وأيضا والإكرام، قال للمؤمنين بأنعمه عليهم، ذو الجلال والإكرام. طيب، الإكرام هنا يقول مؤلف للمؤمنين، يعني هو أكرم المؤمنين، ولكن الآية وإن كان المعنى صحيحا في ذاته، لكن الوصف قلنا إنه للوجه، فهو ذو عظمة وبهاء وذو إكرام وجمال وطهر وقدس على ما يليق بالله. قال الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فأثبت بقاءه وقرر عباده، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذ هذه آية عظيمة، نقف فيها إلى هذا الحد لتكن بدايتنا إن شاء الله تعالى في قول يسأله. أما فوائد هذه الآيات فهي عظيمة وكثيرة، ولكن نذكر ما يسعف به الوقت. أولا، في قول خلق الإنسان إلى آخره، يستفاد من هذا فائدة، وهي شرف الإنسان، شرف الإنسان بشرف مادته. ما مادته؟ الطين. شرف الإنسان بشرف مادته الطين. وما هو شرف الطين؟ الطين فيه في الحقيقة صفات عديدة، من صفاته أنه مادة ثقيلة، ومادة أيضا كثيرة المنافع، فهذا شرف الإنسان أن كانت مادته مادة ثقيلة كثيرة المنافع. ولهذا الطين يسمونه في الفقه أحد الطهورين، أحد الطهورين. وما الطهور الأول؟ الماء، فهو أحد الطهورين. ثم منافع الطين لا تخفاك في قضايا حوائج الناس الكثيرة. طيب، إذا كان شرف الإنسان بشرف مادته، طيب بالنسبة للجان عكسها، فنقول نقص الجان بنقص مادته، فنقص الجان بنقص مادته، وهي النار التي فيها عدم الاستقرار، التي فيها عدم الاستقرار والأذية. لماذا قلنا عدم الاستقرار مقابل للثقل، والأذية مقابل للمنافع؟ طيب، وفي قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، يستفاد من هذا لفت النظر، لفت النظر لاختلاف مطلع الشمس ومغربها، لفت النظر لاختلاف مطلع الشمس ومغربها. طيب، وإذا كان، وإذا لفت النظر لهذا، نقول فعلى الإنسان أن يسعى في مصالحه على ضوء هذا الاختلاف، فعلى الإنسان أن يسعى في مصالحه على ضوء هذا الاختلاف. ففي الشتاء ماذا يختار لمجلسه؟ مطلع الشمس الشتوي حتى يستدفئ. وفي الصيف ماذا يختار؟ عكس ذلك، لا يختار مطلع الشمس، لأن الصيف لا تناسبه الشمس فلا تطلب. طيب، وفي قوله المشرقين والإفراد والجمع، فيها ما قلنا في الشرح لكن نشير إليه أيضا، نقول فيه بلاغة القرآن، حيث يأتي في كل سياق ما يناسبه، بلاغة القرآن حيث يأتي في كل سياق ما يناسبه من إفراد وتثنية وماذا؟ وجمع. طيب، أما ما يتعلق بالبحار فنقول فيها من الفوائد الآيات العظيمة التي جعلها الله تعالى في البحار، الآيات العظيمة التي جعلها الله تعالى في البحار، حيث تبدو كأنها على وتيرة واحدة، حيث تبدو كأنها على وتيرة واحدة، وفيها ما الله به عليم، وفيها ما الله به عليم من الاختلاف والتغير. طيب، وأما قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ماذا تكتب من فائدة على هذه؟ ماذا فيها؟ اي نعم، كيف؟ اي نعم، لا جميل هذا، لكن أريد من ناحية نعمة اللؤلؤ والمرجان، ولا قضية يخرج منهما أو من واحد منهما على ما سمعت في التفسير. لكن نقول يستفاد من هذا إباحة اتخاذ والتحلي باللؤلؤ والمرجان، إباحة اتخاذ والتحلي باللؤلؤ والمرجان. هل هذا للرجال والنساء أو للرجال فقط؟ ها؟ أو للنساء فقط؟ للنساء فقط. حصرتم الآية الآن، الله تعالى يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وفي آية فاطر وتستخرجون حلية تلبسونها، نقول هي عامة للرجال والنساء، ما لم يكن في ذلك تشبه فيما تستقل به النساء، ما لم يكن في ذلك تشبه فيما تستقل به النساء. فلو اتخذ خاتما ووضع فصه مثلا لؤلؤا أو مرجانا فلا بأس، لا حرج في هذا. إذن آية عامة، والتشبه باب آخر. وفي قوله تعالى وله الجوار المنشآت، يستفاد من هذا الإشارة إلى آية في السفن، وهي أكمل، وهي آية الجري، وهي آية الجري. فالسفينة بحد ذاته آية، لكن جريها في البحر على عظمها هذه آية، هذه آية. ولهذا إذا علم سبب جريها ماذا تستفيد من السفينة؟ لا شيء، لا شيء، أصبحت خشبا مراكبا، لكن إذا جرت حينئذ تحصل آية. وجريها في الزمن السابق بأي شيء؟ بالرياح، بالرياح. والآن جدت أمور يجرون بها السفينة. طيب، وفي قوله تعالى كالأعلام، وفي قوله تعالى ويبقى وجه ربك، كل من آية فان ويبقى وجه ربك، يستفاد من هذا حكمة الله عز وجل في قضائه بالفناء، حكمة الله تعالى عز وجل في قضائه بالفناء على كل أهل الأرض، على كل أهل الأرض. طيب، وأما قوله ويبقى وجه ربك فيؤخذ منها كمال الله عز وجل، حيث تفرد بالبقاء، حيث تفرد بالبقاء. طيب، الآية كل من عليها يعني من على الأرض، ونحن قلنا تفرد بالبقاء، هل هذا مستقيم تمام الاستقامة؟ لأن هناك من هم في السماوات ما ذكر فناهم هنا، لكن في آية أخرى الإشارة إلى هذا. ها؟ نعم، كل شيء هالك إلا وجهه، سيأتي في آخر السورة في سورة القصص. طيب، ماذا كتبنا في الفائدة الأخيرة؟ نعم. طيب، نشير إلى فائدة إثبات الوجه، وفي الآية الكريمة إثبات صفة الوجه لله عز وجل، إثبات صفة الوجه لله عز وجل وما له من الجلال والعظمة، وما له من الجلال والعظمة. طيب، هذا ما تيسر. عندنا بحوث، بحث مشاع وبحث خاص. عندنا بحث مشاع في أي شيء؟ في الثمان والسبع والثمان والثمان، أو نسيتم؟ وعندنا بحث في تخريج حديث، ما هو يا آدم؟ حديث ماذا؟ نعم، سكتوا وبين أن الجن أحسن ردا منهم. طيب، البحث طويل، خلاصة، الخلاصة كم سطر؟ جميل، إن شئت أن تقرأها وتعطيها القارئ، تقرأها أنت. طيب، ما دام خطك حسن، شوف إذا كانت مقروءة خلاص. الخلاصة، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في الحديث، أول لفظ الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوله إلى آخرها، من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال لقد قرأتها آل الجن ليلة الجن، فكان أحسن ردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد.
نعم.
أن الحديث له طريقان، أخرج الأول الترمذي والحاكم والبيهقي في شعب والبيهقي في الشعب
شعب الإيمان
والبيهقي في الشعب والدلائل النبوة وابن عساكر في معجم الشيوخ أم محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأخرج الثاني البزار وابن جرير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكلا الطريقين لا تخلو من ضعف، ولكن الحديث أحسن لغيره لأن أحد الطريقين يتقوى بالآخر، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في كشف الأستار في زوائد البزار، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وصحيح جامع الترمذي.
جميل،
طرق الحديث.
جميل، إذن الحديث له طريقان لا يخلوان من ضعف، لكن يقوي أحدهما الآخر بما يجعله حسنا لغيره، كما قال ذاك ابن حجر والألباني رحمهم الله. خلاصة مفيدة هذه. طيب، هل إذا صح الحديث أو تحسن هل يكون من السنة قول هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه إلى أن يقولوا هذا. الظاهر والله أعلم أنه إذا صح الحديث وقلنا إنه مقبول فإنه يكون من السنة، لكن هل هي السنة بإطلاق؟ لا، ليس بإطلاق، ليس على سبيل المواظبة، ولا يظهر أيضا أن هذا يكون في الصلاة، ولا يظهر أيضا أن يكون من المأموم، فيعني يقتصر على قريب مما دل عليه الحديث. جيد يا أفتنا. لكن نريد الورقة هذه في بحث الأعداد اللي قلنا لكم. جزاك الله خير. 8 و7 تأملتم فيها ولا نؤجلها؟ البحث معروف، معروف المطلوب. اي 31 اي 31 مرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أقول صنفها بعضهم، قال 8 الأولى في شيء، والسبع في شيء، والثمان في شيء، والثمان في شيء. فأنت إذا استعرضت السورة ربما يبدو لك هذا. فالثمان الأولى ذكر الله تعالى في ثنايا آيات عظيمة ومخلوقات كبيرة. هذه الثمان الأولى ذكر الله تعالى في ثنايا آيات كونية عظيمة. والسبع ذكر الله تعالى في ثنايا وصف النار وما توعد به المكذبين. والسبع ذكر الله تعالى في ثنايا وصف النار وما توعد به المكذبين. فالسبع مناسبة لعدد أبواب جهنم، لها 7 أبواب هكذا قيل. وأما الثمان الأخيرة فإن في وصف الجنتين المقدمتين. الثمان الأخيرة، الثمان ما قبل الأخيرة، فإن في وصف الجنتين المقدمتين، وهي بعدد أيضا أبواب الجنة 8. وأما الثمانية الأخيرة فإن في وصف الجنتين المؤخرتين أو قل الأخيرتين، وهي أيضا مناسبة لأبواب الجنة 8. هذه على كل حال التماس ملح من ملح التفسير. نعم. ما ذكروا مناسبة لكن هي كذلك. في سؤال مكتوب.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
السلام عليكم.
ما توجيه المانع في كيفية الحصول على قدر كاف من العلم الشرعي، خصوصا مع ما نفيه من فراغ كبير عقب التخرج من الجامعة؟ وما الكتب التي تنصحوننا بقراءتها في بدايات طلب العلم؟
جيد. هذا كون الإنسان يحمل هما للفراغ الذي سوف يواجهه، هذا 3/4 العلاج. فنقول الله بحلق العلم، إن كان هناك حلق عندكم فالزمها، إذا لم يكن ففي الأشرطة مع الزملاء مدارسة عبر الانترنت إن كانوا من أصحاب الانترنت. نعم. مع العناية أيضا بكتاب الله، إذا كانوا لم ينهوه من قبل فالآن فرصة أن يتم الإنسان حفظه أو يراجع محفوظه. ها؟ امرأة. الحكم واحد، الجواب واحد، فالعلم مطلب للذكر والأنثى. نعم.
سؤال آخر، ما الحكمة بحث النساء تعلم سورة النساء؟
تعلم سورة النساء، الذي عارف تعلم سورة النور، لكن ربما الحكمة ما فيها من أحكام تتعلق بالنساء، لا سيما معاملة الزوج ومشاكل الزوجية والنشوز ونحو ذلك. حفظ الله الجميع.
وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.